لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الاستسقاء: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله
الشمس
ستا.
عندنا سبت هذا المعروف، يعني جمعة، يمكن وجه شيء
رواية
ستة، يمكن تصلح عليها ست وسبع متقاربة، أن السبت أسبوع ستة أيام قريبة منه. نرجع السبت هذا يبدو أرجح، لأنه استمر هذا إلى الجمعة القادمة. دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام من الجمعة الثانية، يعني من الجمعة إلى الجمعة سبتا أسبوع، فست هذا يبدو أنه خطأ. يعني
لكن إذا حسبناها من السبت
سبع أيام، أنه استسقى الجمعة ودخل الرجل في مثلها أسبوع كامل.
رواية المصنف كذا الشارح، رواية الشارح الشارح سبت،
إيه مشهور السبت.
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكر المؤلف باب الأول، باب قبل هذا، قال: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. هذا الباب موجود عندنا في النسخة، مو موجود عندك
ستا؟
لا، الباب انتقام الرب عز وجل،
لا هذا ليس موجودا هنا، لكن موجود في نسخة الفتح.
المؤلف رحمه الله أحيانا يبوب مثل هذا الباب ولا يذكر شيئا من الحديث، لأنه ليس نكسي على شرطه، لكن يشير إلى أنه ورد في هذا الحديث لكنها ليست على شرطه، لأنه رحمه الله يعتني بالفقه والتفقه في هذا الكتاب وليس مجرد سرد للحديث، فيذكر الباب وإن لم يصح عنده شيء، من أجل أن الإنسان إذا سمع الباب بحث ورجع إلى الحديث وإن لم تكن في الصحيح فيستفيد. فهل ورد شيء في هذا؟ نقول: نعم، ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه، وله فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام من جملة ما ذكر في الحديث، قال: وما بخس قوم المكيال إلا وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وهي القحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذا يدل على أن القحط أنها عقوبة من الله جل وعلا لهذين أحد هذين الأمرين، يعني هذه الأمور أقرب ما يكون، ولا يمنع أن تكون عقوبة على عموم الذنوب والمعاصي، لكن هذين الذنبين أقرب الذنوب لحصول القحط، بخس المكيال والميزان، والأمر الثاني منع الزكاة، لأن هذه لا علاقة بالمال، والأمطار سبب زيادة المال والرزق، فإذا بخل المكيال والميزان ابتلاهم الله بعكس عوقبوا بنقيض قصدهم، لأنه قصد بهذا أن يستبقي المال الحرام، أن يستزيد من المال فيعاقب بضد ذلك، يعاقب بالقحط. وكذلك منع الزكاة، إذا منع الزكاة من أجل يستبقي ماله فيعاقب بنقيض قصده فيصاب، يحرمون القطرة من السماء. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أنه يعاقب الإنسان بنقيض قصده، متكبر يعاقب بالذل والصغار في الدنيا والآخرة، وهكذا في كثير من العقوبات تأتي بنقيض قصد المذنب. ثم قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. هذه الصفة الثانية للاستسقاء، فإن الاستسقاء له صفات ذكر أهل العلم، الأولى ما تقدم من أن يخرج الناس إلى الصحراء ويخطب ويصلي ركعتين ويخطب ويدعو، والصفة الثانية أن يستسقي في المسجد الجامع في خطبة الجمعة بدون خروج إلى المصلى وبدون صلاة خاصة، هذا أيضا مشروع، يشرع للخطيب أن يستسقي، ولا سيما إذا طلب منه، إذا طلب منه أحد الجماعة أن يستسقي فإنه لابد يعني تعين عليه الإجابة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أن يستسقي استسقى عليه الصلاة والسلام، وإذا رفع يديه رفع الناس أيديهم كما سيأتي في الأبواب القادمة.
نقل الحافظ رحمه الله عن النووي أن الداودي رواه بلفظ ستا وهو تصحيف، وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك، فقد وقع في رواية الحموي والمستني هنا ستا، وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك، ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس، وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله ستا مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية سبعا وليس بمستبعد، لأن من قال ستا أراد ستة أيام تامة، ومن قال سبعا أضاف أيضا يوما ملفقا من الجمعتين.
لا على مستهل.
باب
فيه أيضا دليل على الاستصحاء، ولكن الاستصحاء ما له صلاة خاصة، يعني يخرجون إلى المصلى ويصلون صلاة وخطبة، لا ما ورد هذا، ورد هذا في الاستسقاء فقط، أما الاستصحاء فإنه دعاء بدون صلاة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدون صلاة للاستصحاء، لما دعا قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكلام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وهذه السنة بالاستصحاء، لا يدعو بالإمساك، لا يقول اللهم أمسك السماء أو امنع المطر أو كذا، لا، إنما يدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأشياء المذكورة لا يضرها المطر، الأكام الجبال الصغار والضراب الهضاب وبطون الأودية التي تستوعب الماء ويمشي تنقل إلى أماكن أخرى، ومنابت الشجر الأماكن التي ينبت فيها الشجر، هذه ما يضره الماء ولو كثر، فيدعو الله أن يبعده عن البلدان التي قد تتضر به من تهدم البيوت ونحو ذلك، لكنه ما يدعو بانقطاع، لأنه خير، المطر خير ورحمة، لكن يدعو الله أن يزيل ما قد يصاحبه من الأضرار، وإلا في المطر خير، فيدعو الله جل وعلا أن يكون حوالي المدن ولا يكون على المدن لئلا تتضرر، هذه السنة في الاستصحاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل قبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.
ذلك الحال يعني المقصود من الباب واضح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستقبل القبلة حينما دعا في الخطبة، يعني معنى هذا أن الاستقبال خاص بصلاة الاستسقاء، إذا صلى ركعتين وخطب، سواء صلى قبل الخطبة أو خطب قبل الصلاة، فإنه يشرع استقبال القبلة. هذا واضح من الأدلة أنه خاص بصلاة الاستسقاء، أما إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه لا يشرع استقبال القبلة ولا تحويل الرداء كما سيأتي.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
الاستسقاء على المنبر نفسه، يعني الاستدلال الأول أنه يشرع أن يستسقي على المنبر في خطبة الجمعة.
في شيخ الآية في سورة الشورى الذين ما في بعد هذه آية: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم، لما تدل على باب الإيمان غير
مجعل آية. والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آيات خلق السماوات والأرض ومن بث فيهما من دابة ولا جمع من ذلك شيء القدير، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يمكن يعني تحتاج تأمل، لأن هذه عامة ذكرها بعد الحباس المطر بعد، يعني هذا يعني ممكن يستنبط.
باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقال: فادعوا الله يمسكها. فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
ولكن المؤلف رحمه في هذا الباب أكثر من التبويب، والمعنى متقارب يعني واضح، ما يحتاج تكرار، يعني واضح. ما اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني إذا استسقى في صلاة الجمعة فإنه استسقاء تام ويحصل إن شاء الله فيه المطلوب، لكن إذا اشتد القحط وخرج للصلاة هذا زيادة، ولا مانع أن الإنسان يلح على الله ويدعوه هكذا وهكذا.
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
إن هذا قد يكون فيه إشكال, وأن يقال هذا الرجل الآن يخبر ويشكر النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع السبل. السبل يعني الطرق, فإذا استمر المطر على في خارج المدن, يعني إذا استمر خارج المدن لا يزول هذا المحظور, تكون السبل منقطعة. إذا استمر المطر ينزل على البراري كثر الماء وانقطعت السبل, والرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع السبل, فكيف الجواب على هذا؟ واضح الإشكال في جواب أخذ كلام الحافظ
تكلم عن فيه البعض
يتكلم, يعني خلاص ما قال أنه ما يلزم من كون المطر في الأودية وكذا أن تنقطع السبل. يعني هذا هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يكون المطر على هذه الأماكن المعينة وليس عاما في كل مكان, فلا يلزم منه أن تنقطع السبل إذا كان المطر ينزل في هذه الأشياء المعينة. أما الأراضي لا تصلح للنبات ولا تستوعب الماء التي الأجادب القيعان التي تحت يكثر الماء ويضر المارة يقطع السبل, فإنه ما دعا بذلك, دعا ليكون المطر على الأشياء الأماكن التي تستوعب المطر وتشربه وتنبت ولا يكون بذلك انقطاع للسبل, لأنه ما دعا أن يستمر المطر خارج المدن على الإطلاق. لا, حدد عليه الصلاة والسلام أشياء معينة تستوعب المطر ولا يضر. نفس ذكر في جديد نفس
قريب. قال رحمه الله فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه, ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والضراب وطول الأودية لا في الطرق المسلوكة, وقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها, وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال, فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
يعني هذا معناه أن التحويل والاستقبال خاص بصلاة الاستسقاء, أما إذا استسقى على المنبر يوم الجمعة فإنه لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه.
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
يعني هذا معناه كما تقدم الإمام لا يرد من طلب منه أن يستسقي لهم, لأن هذا حق للناس على الإمام, أن الإمام مؤتمن على الناس ويراعي مصالحهم، فإذا شكوا من شيء وطلبوا منه فإنه يستسقي، لأنه هو الذي يستسقي يدعو وهم الذين يؤمنون، فلا بد أن يكون الدعاء من الإباب. صحيح أن الإنسان ممكن يدعو وحده ولا مانع أن يستسقي بينه وبين نفسه في السجود في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن لا شك أن الدعاء على المنبر في هذا الوقت دعاء الإمام تأمين الحاضرين أن هذا أقرب إلى الإجابة. الآن المؤلف يكرر هذا الحديث كثيرا كما يعني سمعنا كرره مرار عديدة، هل في فائدة غير ما يبوب له؟ يعني الآن التبويب واضح أنه يستدل به على هكذا وهكذا، لكن في فائدة أخرى من جهة ثبوت الحديث ألا وهي
كثرة الطرق،
أي أنه يعدد الأسانيد كما تلاحظون أنه يعني ما يأتي بنفس الإسناد الأول، فالتكرار مفيد. وإذا تجد بعض العلماء بعض المؤلفين والمحدثين يكرر الحديث بدون أبواب بدون أبواب كما يفعل مسلم وغيره، يذكر الحديث مرتين ثلاث أربع خمس عشر بدون تبويب، وأحيانا يكون نفس اللفظ أو قريب من اللفظ، قد ما يكون فيه يعني شيء زائد في اللفظ، ومع هذا فإن فائدة. فكيف إذا جمع بين الأمرين، يعني كرر لك الأسانيد ليزداد الحديث قوة، إذا تعددت الطرق ازداد قوة، وفي الوقت نفسه يلفت نظر القارئ إلى أنه يستدل به على هكذا، كأنه يستنبط الفوائد من الحديث لكن بطريقة معينة، بدل ما يقول الحديث يدل على كذا ويدل على كذا يدل على كذا، لا يعكس يبوب ويذكره، هذا أقوى في التنبيه على فوائد ومسائل الحديث، يبوب يذكر الحديث. بعض العلماء يسرد الحديث وما يقول يستفاد من الحديث كذا كذا وكذا وكذا، الأمر هنا يعني الأمر واسع، هذه اختلاف وجهات نظر في التأليف ويعني التنويع في تقديم العلم للقارئ، لكن المقصود أن المؤلف رحمه الله جمع بين هاتين الفائدتين العظيمتين، الفائدة من جهة ثبوت الحديث والفائدة الثانية من جهة فقه الحديث وما يستفاد منه.
قال رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله تعالى، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، هذا يعني محل نظر، هل هذا على إطلاقه، وأن إذا استشفع المشركون بالمسلمين إذا كانوا يعيشون معا إما لصلح أو أهل ذمة يعني عهد أو أهل ذمة أو مستأمن أو نحو ذلك، المهم إذا كانوا يعيشون في بلد واحد فاستشفع المشركون بالمسلمين، هل معناه هذا الحديث يدل على هذا وأن المسلمين يدعون لهم على الإطلاق؟ هذا محل نظر، ذاك الحافظ قال هذا محل نظر، قد يقيد بمثل هذه الحالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا عليهم فجاءوا إليه يطلبون منه أن يدعو لهم، يعني كان أراد من أن يفك الدعوة التي دعا، لأنهم علموا أنه دعا عليهم فجاءوا يطلبون منه أن يرفع تلك الدعوة ويدعو بضدها، فهذا يعني حالة خاصة وليس على سبيل العموم. لكن على كل حال يقال إن إمام المسلمين إذا طلب منهم مشركون أن يستسقي هذا يعني يرجع فيه إلى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا من البر، يدعو الله جل وعلا بأن يرزق الجميع، هذا من البر. فإذا كان هؤلاء ليسوا محاربين ونزول المطر عليهم لا يقويهم على المسلمين وحربهم، ولا سيما إذا كان في تألف نية أن يتألفهم بالدعاء لهم وكذا لعلهم مسلمون، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان هؤلاء محاربين فليس له أن يستسقي لهم، لأن المطر والخير يزيدهم قوة في حرب المسلمين، فلا يجوز ذلك. هذا يعني من باب الإحسان، هل يحسن إلى المشركين أم لا؟ يقال فيه تفصيل: كانوا أهل حرب فلا يجوز لأن يقويهم على المسلمين، وإن كانوا ليسوا أهل حرب فلا مانع، ولا سيما إذا كان نيته التألف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في حالة حرب مع قريش في ذلك الوقت، لأن هذا قبل الهجرة، ليس في حالة حرب، فرأى أن يدعو لهم لعل الله جل وعلا أن يرقق قلوبهم للإسلام، فدعا لهم. وبعضهم يقول دخل حديث في حديث بالنسبة للاستصحاء وكذا، لكن الصواب أنه ليس كذلك، أنه على ظاهر ما ذكره المؤلف، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما جاء أبو سفيان وطلب منه يدعو دعا فسقوا. هذا في نفس الصحيح في البخاري في كتاب التفسير، وجاء عند الإمام أحمد الاستصحاء أنه لما دعا لهم طلب منه أبو سفيان يدعو فدعا فنزل مطر كثير، فطلبوا منه أن يستصحي لهم فاستصحى اللهم حوالينا ولا علينا، فانجابت بمثل ما ذكر مؤلف هنا. يعني هذا خلاصة ما يقال في مثل هذا الباب، هل يدعى لهم أم لا في تفصيل. هذه الحادثة مذكورة في كتاب الله في أكثر من آية، أحد يذكر مواضع فيها هذه الحادثة والقحط الذي حصل في سورة النحل، سورة القلم:
المؤمنون ولقد أخذناهم بالعذاب
فما استكانوا لربهم وتضرعوا. صحيح، سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين. فابتلاهم الله بالقحط مثل ما ابتلى أهل الجنة في زوال مزرعتهم وثمارهم. وأيضا مذكورة في سورة النحل في آخره قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع هذا هو، والخوف صار المسلمون يقطعون طريق التجارة على المشركين، فصاروا يخافون على أموالهم على قوافلهم وتجارتهم. نكتب هذا، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.